لا يبتني على أساس عقلي أو أساس قلبي، إلى مناشي عقلانية عندما يطلق المجال له بالطرح، هذا يعني تضييع حق المجتمع في التعامل العقلي مع الفكر. يعني نحن عندنا نفتح المجال فنقول لأي إنسان حقا يطرح ما يشاء، حتى لو كان فكرا لا دليل عليه ولا برهان عليه، حتى لو كان فكرا مثلا لا يستند إلى أسس عقلية ولا أسس عقلانية. هذا معنى أننا نسلم هذه الأرضية الاجتماعية إلى أطروحات تعود العقلية الاجتماعية على أن لا تطالب بالدليل والبرهان، وأن نريد أن نعود المجتمع على أن يتعامل، نحن نريد أن ننشئ المجتمع وأن نربي المجتمع على أن يتعامل مع كل فكر يطرح لك تعاملا عقليا. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بما أننا نريد أن يتعامل المجتمع مع ما يسمع مع ما يقرأ تعاملا فكريا، لا بد أيضا أن نطالب بأن يكون الفكر المطروح فكرا مدعما بدليل وبرهان، وإلا لو فتحنا المجال لأي فكر ولو لم يكن فكرا عقلانيا فهذا يعني تضييع حق المجتمع في التعامل العقلي مع الأفكار المطروحة.
هنا سؤال فيما يتعلق بما طرحته من الفكر يكتشفه مبالغ. قلت يا فكري في عصرنا اليوم يدعي ان فكره مبالغ، من الذي يقرر ما اذا كان البرهان برهانا دقيقا او الفكر مبالغا اصلا ام لا؟ لان كل تيار فكري اليوم يدعي ان لديه برهانه الخاص وان برهانه برهان صحيح.
مثلا وكل كدعوات كل يدعي صحة العقل وليس الذي يدري بما فيه من جهل، أو وكل يدعي وصما بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. نحن لا نطالب بأن يكون البرهان برهانا دقيقا أو برهانا فلسفيا أو برهانا يمشي على ضوء القواعد المنطقية لله الاستدلال. نحن ندعي أو نطالب في أي فكر يطرح أن يكون مستندا إلى برهان إلى دليل إلى نقطة عقلية سواء أقنعتنا أم لم تقنعنا. وأما إذا كان الفكر صاحب الفكر يدعي ان فكره مبرهن، صاحب الفكر يدعي ان افكاره التي يطرحها هي افكار تحتمل الى البرهان، الحكم هو المنصفون الحياديون من ابناء مجتمع العقلاء، الحياديون الذين لا يتحيزون لفكر معين ولا يتحيزون لجهه معينه، الحياديون والمنصفون من العقلاء هم الذين يحكمون في ان هذا الفكر هل هو فكر عاطفي او فكر عقلاني، هل هو فكر يستند الى رواسب عقليه او يستند الى رواسب اجتماعيه ورواسب عقليه، المرجع هم الحياديون الجهه المنصفه من العقلاء.
هذا فيما يتعلق بالمحور الأول. إذا أحد عنده استفسار من الحضور راح يحط لي مايكروفون.
شمنه ومحتاجه يسخ من الماء.
بالنسبه الى اخذ عنصر القصد او القدر في تعريف العرف، هذا لا حاجه اليه لان عنوان الاذى يشمله. العرف هو السلوك الموجه لايذاء شخص. الايذاء يشمل فرض الغصب او القهر، يعني مثلا المتهم عندما يقهر بوسيله معينه سواء كانت تهديد او غير ذلك، المتهم عندما يقهر على اعتراف بامر معين فهذا القهر نوع من الايذاء. إذن عنوان الإيذاء يشمل السلوك الموجه لإيذاء شخص أو جهة أو جماعة، عنوان الإيذاء يشمل فرض القهر وفرض الغصب وفرض استلام بعض الكلمات عن طريق التهديد والوعيد، عنوان الإيذاء يشمل هذه الصورة. وثانيا بأن التهميش، نحن نقصد بالتهميش التهميش المقصود، اذا لم يكن مقصودا نحن لا نستطيع ان نحاكم الاخرين وان نتهمهم، لكن يصير نوع من العنف ايضا. يعني مثلا انسان قام وانتقد، نفترض انسان انتقد شخصا معينا، انسان انتقد شيخ القبيله مثلا، او انسان انتقد رجل دين مثلا، ونحن لا ندري يعني هل يقصد من ذلك توهينه او يقصد من ذلك اسقاط سمعته او انه مجرد نقل للنائم لا اكثر من ذلك. نحن اذا كانت عباراته، يعني عبارات هذا المنتقد، اذا كانت عبارات هذا المنتقد عبارات مؤدبه لا تحمل غمزا ولا لبزا ولا سبا ولا شتما، لا يجوز لنا ان نتهمه بانه عنيف وانه يهمش الاخرين، لا هذا مجرد تكرمت يعني، وكانت عباراته عبارات مهدده. نعم لو استخدم عبارات سيئه خارجه عن حدود الاداب المتعارفه، او صرح ضمن نفسه بانه يريد اسقاط هذا الشخص او يريد الاطاحه به، حينئذ نعتبره عنفا. واما ما لم يصدر منه ذلك لا يجوز لنا ان نتهمه بالعنف، لان اتهامنا له بالعنف هو بحد ذاته عنف وتعامله بالعنف.
السلام عليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي الاول سيدنا الاخ، ان الموجه لا يخفى على الجميع بان المتهم الاسلام والحاضر والسنه دين العنف، فماذا تكون لو هناك حضارات عن بين الحضارات الاسلاميه والحضارات الاوروبيه وحضارات اخرى؟ الثاني سؤال ثاني، يعني يجب على الاساس ان تكون جهاد الاعلام الاسلامي حتى يوضح للجميع ان الاسلام ليس عن العنف، وانما الاسلام لا يريد ان يقضي على سبيل المثال محاورات قبل ان نمشي. واشكرك.
ذكرت طبعا انا موضوعات السابقة، ذكرت أولا نحن متقلبين إعلاميين، يعني نحن إلى الآن ما عندنا قنوات تخاطب الغرب بلغتهم بلسانهم تتحدث عن الدين، يعني ما زلنا نحن متقلبين إعلاميا رغم إمكاناتنا المادية ورغم طاقاتنا الفكرية العالية، رغم اننا نملك امكانات ماديه هائله وطاقات فكريه كبيره، مع ذلك ما زلنا لا نمتلك لغه التحدث مع العرب. يعني ما زلنا لا نمتلك، ليس من هو لغه انجليزيه، لا لغه انجليزيه يعرف لغه كثيره، كلام اسلوب التحدث معه. كيف انا اتحدث مع الانسان الغربي وكيف انظر الى فكره لمفهمهم ان الدين الاسلامي دين الرحمه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف أفهمه أن الدين الإسلامي هو دين الحوار وهو دين اللقاء؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن نحن نفتقر الإعلام، نحن نفتقر إلى إعلام سليم يخاطب الإنسان الغربي بأسلوبه وبلغته لكي يوصل له حقيقة الدين الإسلامي. وثانيا الذي تفضل به بأنه حوار الحضارات، نعم حوار الحضارات، حوار الأديان، حوار المذاهب، هذا طرح القرآن الكريم نفسه. القرآن الكريم نفسه هو الذي اعتبر الحوار بين الحضارات وبين الأديان وبين المذاهب هدفا قرآنيا. وجعلناكم شعوبا وقبائل من أجل ماذا؟ من أجل التعارف. يعني جريان الحوار، التعارف هو الحوار الفكري بين المختلفين. وبالتالي فالحوار بين الحضارات والأديان هدف قرآني أصلا، وليس فكرة أو نظرية مثلا حديثة نحن نقوله. المحقق المائي شكاك والسيد الكل جزام. سير الكل طريقته هو انه اذا ناقش فكره معينه واستجمع الادله والبراهين التي حول الفكره المعينه خلص، يقول هذا راي ذلك مثلا. يعني لا يتردد كثيرا، حجرا ما يتردد. اذا اجتمعت لديه الادله والبراهين على فكره معينه قطع بها. أستاذ المحقق المالكي كان يقول فكرة ويورد عليها بعد أيام يشكك فيها، ثم يرجع للمناقشة مرة أخرى، ثم يستمر بعد أيام ويعود للمناقشة. طبيعة المهنة طبيعة تشكيكية، طبيعة المهنة هي طبيعة كثيرة الاحتمالات، كثيرة الترددات. إذا فرضنا أن الإنسان يعيش المشكلة وما يصل إلى حد وما يصل إلى نتيجة، هذا يعتبر قصور في ذهنه. فحينئذ نحن نقول الحدود تدرك بالشبهات. إذا ليس كل مرتد، ليس كل مرتد مرتد. شروط ثلاثة وذكرت في الليلة السابقة. أما الحكم على المرتد بالقتل ليس محل اجماع المسلمين، هناك من خالف في هذا الحكم. واذا قرات الكتاب جواهر الكلام في باب الحدود للشيخ صاحب الجواهر محمد حسن صاحب الجواهر، او قرات تذكره للعلامه الحلمي يذكر الخلاف. هناك خلاف بين المذاهب الاسلاميه حول حكم الارتداد. بعض المذاهب الاسلاميه كالمذهب الحنفي مثلا لا يرى ان المرتد يقتل. بعض المذاهب كالمذهب الايماني يرى ان المرتد يقتل مستند الى ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هناك حديث معتبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وللإجماع الذي حكي حكاه صاحب الجواهر وغيره عن إجماع الطائفة الإمامية على أن المرتد يقتل. على أي حال، الحكم على المرتد بالقتل ذكرنا له توجيها في الفكرة السابقة، قلنا بأن إعلان الارتداد نوع من الحرب النفسية ضد المجتمع الإسلامي، فمن باب الدفاع عن المجتمع الإسلامي يمنع الإنسان من أن يعلن ارتداده، فإذا أعلن يقام عليه الحد. ثانياً أن إعلان الارتداد تنزيق لوحدة المجتمع الإسلامي الذي إذا كثر إعلان الارتداد يضعف هذا المجتمع وينحل تماسكه وقوته، وحينئذ يدور الامر بين ان نراعي حق المرتد في الاعلان عن فكره او نراعي حق المجتمع في التماسك والوحده. فنحن نقدم حق المجتمع على حق الفرد، فنقول بان المرتد يحكم عليه بالقتل. هذا الحكم الان حكم النصر فصلته في الليله السابقه. نعم.
اذا سئلت روايات بالتعامل مع غيرنا من المسيحية أو حتى في تعاملنا مع المشركين، في أحكام تقية تنجز المشركين وفي أحكام تقية تنجز حتى أهل الكتاب. في الوقت الذي ندعي نحن بأنه أن الفكر يبقى فكرة وأن يحتاج ما يعني يحتاج العمل بكل ود ومحبة، ولكن نجد أن في أحكام تقية تحدد لنا هذه التعاملات. إذا مثلاً هو شرب من كأس لا يمكنني أن أشرب من ذلك الكأس إلى آخره من الأمثلة. كيف نوفق بين الرأيين؟
بالنسبة إلى نجاسة الكافر، طلع الماضي أيضا طرق الجوار ما كثر حتى صار ما عرفنا. وأنا أجبت عنها في حواري العام الماضي مسألة الحكم نجاسة أهل الكتاب أو نجاسة الكفار. أولا هذا رأي فقهي، رأي فقهي يستند إلى ما يفهم من الكتاب الكريم وما يفهم من الروايات. الكتاب الكريم يقول إنما المشركون نجس، أغلب الفقهاء يقولون نجس يعني شنو؟ يعني نجاسة مادية، يعني لو مسك الرطوبة مصرية يجب عليك تطهير المكان المنصوص. بينما يمكن بعض الفقهاء يمكن له ان يناقش، يعني مثلا السيد الشهيد سيد الصدر قد صفار نفسه الزكية، المشهور بين الفقهاء هو الحكم بنجاسة النواصب، معناها الناصب نجس. استند الفقهاء في الحكم بنجاسة النواصب إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تغتسل رسالة الحمام فإن فيها كذا وكذا، ثم قال: والناصب لنا أهل البيت، وإن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، والناصب لنا أهل البيت أنجس منه. فقهاء كما يقرؤون هذا الرواية يقول لك يعني كان نجس، هذا نجاسة مادية. سيد الصدر يقول لا، هذا الحديث إشارة إلى النجاسة المعنوية، يعني يقول فكرة فكر مغنس، فكرة فكر ملون، مو هو بدل نجس. هذه الروايات تشير إلى النجاسة المعنوية، يعني أن فكرة الناصبي فكر نجس، يعني فكر ملون، ملون بمخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لا أن بدنه نجس. يحمل الروايات على هذا المعنى، على النجاسة المعنوية لا على النجاسة المادية. يمكن أن بعض الفقهاء يقول أنا أفهم من قوله تعالى إنما المشركون نجاس، يعني إشارة إلى النجاسة المعنوية وليس إشارة إلى النجاسة المادية. وكذا الروايات وكذا الإجماعات التي ذكرت لإثبات نجاسة الكافر، بعضهم يخاف فيها أن هذه إجماعات مدرسية، يعني مستفادة من أدلة وليست إجماعات تعبدية. الذي يريد أن نقول نجاسة الكافر رأي الكفر، وفرق بين رأي الكفر وبين الإسلام. لا يمكن أن يحاسب الإسلام على الرأي الفقهي، هذا رأي الفقهي قابل للتغير. لا لو بعد عشر سنوات يجي طبيب يقول أنا أرى أن الكافر ليس بنجس، هذا رأي فقهي. الرأي الفقهي ما لم يكن ضرورة من ضروريات الدين، إذا هو مو ضرورة من ضروريات الدين فهو رأي فقهي، والرأي الفقهي قابل للتغير وللتجدد. نحن عندما نقول بأن الإسلام لا يرى ثقافة العنف لا بد أن نستند إلى ضروريات الإسلام لا إلى رأي فقهي قابل للتغير. ثانيا مسألة نجاسة الكتاب، نجاسة الكتاب، هل نشير إلى النقطة المهمة؟ مسألة نجاسة أهل الكتاب أو قتل المرتد إلى الدرجة، هذه أحكام اعتبارية وليست أحكام واقعية، يعني لا تدل على قدارة ولا تدل على مشكلة. قال أقول لك يعني الآن مثلا إحنا نقول الدم نجس لكن القيح ليس نجس، القيح ليس نجس، وشو الفرق؟ والدم هذا يخرج من البدن والقيح أيضا يخرج من البدن، ليش الدم نجس القيح ليس نجس؟ هذا مو شيء واقعي، لا هذا مجرد حكم اعتباري. اعتبارا الفقهاء يقولون أن الدم نجس القيح ليس نجس، هذا استفاد من الروايات، لا أنه حكم واقعي يعني ما يغير الواقع، هذا الأمر لا يغير من الواقع شيئا. قد يكون القيح والدم واقعا، قد يكونان مثلا من لنفترض من عناصر كيميائيه متقاربه او متحده، هذا امر اعتباري يستند فيه الى روايه الفقيه كلها. الان انا تجي الى لنفترض مثلا تجي الى في الصلاه مثلا، نقول بانه يعفى عن الدم في الصلاة إذا كان بمقدار الدرهم، لو كان دم على خلفي مثلا أو على بدني، وكان هذا الدم بمقدار درهم مغلي، والدرهم المغلي يعني يصير مثل طرف الإصبع تقريبا مقداره. لو كان مجموع الدم سواء كان نقاطة أو نقطة واحدة، مجموع الدم درهم أو أقل، يعني شال الطرف الأعلى من الإصبع من الإبهام. لو فرضنا أن الدم في هذا المقدار يعفى عنه الصلاة، يعني صلاة صحيحة، ولكن هذا لا يعني أن يعفى عنه إذا كان من الكمام الثلاثة. لنفترض كان هذا الدم من دم الحيض أو من دم النفاس، يعفى إذا كان من دم إنسان غير دم الحيض غير دم النفاس. ليش؟ أمر يعفى عنه إذا كان من دم الإنسان وكان بمقدار الدرهم أو أقل، لا يعفى عنه إذا كان من أحد الدماء الثلاثة ولو كان أقل من درهم. لماذا؟ هذا خطا اعتباري ليس هنا. فالآن تجي مثلا إلى المحدود، الإنسان اللي يخاف على الحد، أو الإنسان مستحق للقتل أو مستحق للرجل، بعد قتله لا يوصل. لا يوصل، يسكن بدون تفصيل. من يقام عليه الحد يسكن بعد إقامة الحد بلا تفصيل. ربما يجيب واحد يقول ليش احتفظ؟ كافي يقول أقام عليه الحد، بعد كيف تخرج يقول لا يوصل؟ طيب الشهيد لا يوصل، يعني هذا احتفظ بجنة. الشهيد لا يوصل، من يقتل في سبيل الله بين الصفين، من يقتل بين الصفين يعني يقتل في المعركه لا يقتل. طيب الاعتبار اذا بالنتيجه هذه الاحكام الاعتباريه ترجع الى مناشئ مستفاده من النصوص او من احد المدارس الاربعه، ولا تعني ان هناك قدره واقعيه أو أن هناك مشكلة واقعية. قد يكون الملاك ملاكاً اعتبارياً محضاً ليس إلا لأن هناك قدارة واقعية. إذا نحن عندما نقول بأن محدود لا يغسل بعد إقامة الحد عليه، لا يعني أن في مشكلة واقعية، والشهيد لا يغسل لا يعني ان هذا مظهر للشهيد، لا قد يكون اعتباري، والا النبي محمد افضل انسان على الارض وسط شهيد على وسيط اليوم، يعني هل يعني ان هذا الشهيد افضل من النبي؟ هذا مجرد حكم اعتباري. اذا الحكم بمجالسه الكافر حكم اعتباري، الحكم مثلا بقتل المرتد حكم اعتباري، وليس معنى ذلك ان هناك قدارة واقعية تكوينية مادية في الكافر. قلت للكافر انظر مني، قال ولا قلت لهذا الكافر لو يسبح ونظيف وانيق وما يشرب مسكرات ولا يتعاطى مع النجاسات، كل شيء مالي بدل نظيفه وكل شيء عليه، لعله مجرد حكم اعتباري، وليس يعني ذلك ان هناك مشكله او قداره في بدنه او في مادته، لا الامر ليس كذلك.
سيدنا احد السائلين يقول سيدنا ذكرتم انكم بالنسبه لصحه العطاء التي يطلبها الاسلام ولو كانت باطله الاحكام في العقل الاحكام العقلانيين الموصوفين الغير متحيزين، وضربت مثالا من محاضراتكم اليهود والنصارى في العقل. أقارب من أنفسهم ويذكرون الإسلام لشرار مرضه أفضل الإسلام وهي طريقة الإسلام لشرار السلطة. ماذا عن العقائد الأخرى كالهندوسية والبوذية؟ وهؤلاء يدعون أن لهم أصولا وأسسا أقدم من الإسلام والنصرانية، فكيف نكمل ادعاءاتهم وكيف نجد المحاربين الموسيقيين العقلانيين؟
ما المشروع بينهم؟ وضع أن بعض الأحيان لازم نفهم عقائدهم
ولازم نناقشهم. إحنا نطلع كبرى كلية، إيش بدك أن نصاحبهم؟ احنا نطرح كبرى كليه نقول المعتقد اذا كان له اساس عقلي او اساس عقلائي لدى العقلاء المنصفين من العقلاء فلا يحجر عليه الاسلام حريه التعبير. نظير المسيحيين واليهود هم موحدون لله تبارك وتعالى، ولكن عندهم عقائد أخرى سواء كانت من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام ثم نسبت أو لا من علمائهم، على أي حال لا فرق في ذلك. إذا كانوا في دولة الإسلام وعلى قرب عقل الأمان مع المسلمين لهم حرية التعبير عن معتقداتهم في بيانهم وفي تنازلهم، كمثل ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وسائر عهود الدولة الإسلامية، ليس محجورا عليه. أما الهندوس شلون؟ وذول اللي يعبدوا مثلا الأصنام شلون؟ بوذيسم بوذي الهندوس المودينون الهندوسيون
زين
حتى في الغرب أكبر مالا في قناة الجرة تنظيفيون تكلم عن الشعب الأمريكي كل أسبوع يجيب مثلا استطلاع عن مجموعة طبعا متشابهة مجموعة كبيرة من الأمريكيين لا يظنون بأبنائهم أن ينتجوا على خط الأمريكيين هم في أمريكا لماذا؟ يخافون أن يتعلموا على الجاهلين في نعومة أطفالهم طيب هل يشتغل بأبناء الحرية؟ هذا يقول صح هناك حرية لأبنائي ولكن من مسؤوليتي كمرب للأسرة من مسؤوليتي كمرب للأسرة من مسؤوليتي كقائد للأسرة أن أحمي هذه الأسرة عن الأفكار السامة عن الأفكار المنحرفة التي تربي أبنائي على الانحراف والانزلاق لو أن والد أسرها قال هكذا هل يعترض عليه أن يكون دكتاتور؟ أحد يقول لك واحد أبى كان الله أمنع أولادي إذا كبروا هم يتصرفوا مع أنفسهم أما أولادي إذا كانوا أطفال يعيشون تحت تربيتي أنا أمنع أطفالي من مشاهدة القنوات الإباحية على الإنترنت لو قال أب هكذا هل يقول عن أحد المعلمين؟ أو يقول أحد أحكمه أنه دكتاتور أو إرهابية؟ يقول بالعكس هذا إنسان محافظ على أسرته يرى أن مقتضى قيادة الأسرة قيادة حكيمة أن يحمي الأسرة عن مواطن الإنحراف. نفس الشيء قصة الفقير، فقير نفس الشيء، فقير يقول أنا قائد هذه الأمة. أنا مربي هذه الأمة. مثل ما هذا الاب مربي للاسره وقائد للاسره انا مربي لهذه الامه وقائد للامه لذلك انا من باب حكمه القياده ومن باب مسؤوليه المحافظه على سلوك الامه وعلى نزاهه فكر الامه احرم كتب الضلال او احرم وسائل الاعلاميه للضلال انتهينا من باب حمايه الامه عن الأمة مثل أبنائي، الأمة مثل أسرتي، الأمة أنا مسؤول عنها يوم القيامة، من باب حماية الأمة عن الفكر الضال أو الفكر المنحرف أو السلوك المنحرف، أرى من مسؤوليتي أن أحرر كتب الضلال، هذا ليست مسألة عمر، هذا من باب الحماية للفكر وللسلوك كما هو واجب الأب في الأسرة. أما تشخيص وين الضلال وين مو الضلال هذا صار اختلاف في المصارفين نحن قاعدين نتكلم عن قدرة قاعدين نتكلم عن قانون تحريم وسائل الضلال مستفادة من الكتاب والسنة تحريم وسائل الضلال منطلق من منطلق الحماية لفكر الأمة ولسلوك الأمة أما الضلال وين وين هذا بحث موجود في الفقه، أكو شيء يسموه موضوعات استنباطية، وأكو موضوعات عرفية، يعني يرجع فيها إلى العرف. الموضوعات الاستنباطية يرجع فيها إلى الفقه. موضوعات الاستنباطية مثلا في الكر، شنو تحديد الكر؟ الكر شنو عنده 27 شير، 36 شير، 42 شير وسبعة أثناء، شنو تحديد الكر؟ شنو تحليل الفكرة؟ وين الفكرة؟ شنو حدودها؟ هذه يسموها موضوعات استنباطية يرجع فيها إلى الفقيه نفسه. الضلال أيضاً قسم من استنباطي. طيب أنا الآن ما أدري وين معنى أي ثقافة العقائد؟ ما أدري وين الضلال في المجال العقائد؟ وين هو الضلال؟ وماذا يرجع في الفقيه معه؟ لأن الفقيه هو مأهل النظرة بهذه مفاهيم وبهذه المعتقدات ليحدد بأين الضلال وأين ما ليس بضلال هذه من الموضوعات المستنبطة وليست من الموضوعات العرفية ثالثا لأنه بالنسبة إلى مسألة الضلال والفقهاء ما يقولون يحرم قراءة كتب الضلال مطلقا يقولون يحرم على مجنون، على من لا يقدر على ردها ومناقشتها. هذا الانسان الذي يمتلك ثقافه متواضعه يمكن ان يتاثر بهذه الكتب وبهذه الوسائل كثيرا عليه. اما اذا الانسان في مقام مثلا متابعه هذه الشبهات ومناقشتها والرد عليها هذا لا يهم.
قلت ما الفرق بين الفكر وبين المعتقد؟ الفكر هي الخواطر التي تخطر على ذهن الانسان فيعبر عنها باسلوب الشبهه واسلوب الاشكال. الانسان يقول له انا عندي شبهه في التوحيد، عندي شبهه في العدل، عندي شبهه في النبوه،
اجيب واحد شبهتي تنتجون بعد الشبهه يقولكم بس كذا يخافون من واحد شبهات او اجيب واحد شبهات. انا عندي شبهه عقائديه فلانيه اجيب واحد.
هذا ليس كلامه ولا هذا الانسان محاور،
يعني انسان عرض ما عنده لاجل الحوار. هذا لا،
هذا نقول يلزم ذاته هذا ينشر الولاء. وتاره يكون معتقدا وليس مجرد، يعني هناك امر يتبناه لسانا قلبا سلوكا، اذا تحولت الفكره الى شيء يتبناها الانسان وينشرها بمختلف الوسائل، فهو ليس في مقام الحوار، في مقام طرح هذا الامر واقعا. هنا نقول اذا نحن قرانا افكار ولم نجد دليلا وراينا انها افكار خالده لما هو ضروري من ضروريات الدين او من ضروريات المذهب، نقول بان هذا الفكر منحرف عن فكر الدين والمذهب.
لحد عند الاستفسار سيدنا نحقق ان تعرف على اجابتكم الاولى حول ان بعض الاحكام طرحت علينا اعتباريه في الإشكال. كون أن هذه الأحكام اعتبارية هذا ما يمكن المشكلة في تعاملنا مع الآخرين الذين نعتقد على أنه نجس، وتعبير النجس يعني معناته قلق، وأنه في النصوص نحن نقرأ كما تفضلتم وأنه أقدر من الإله. هذه عملية ما تحدث إشكال كونها اعتبارية لأننا نحن ملزمين بأن نتبع هذه الأحكام، وبالتالي هذه تضع حواجز بيننا وبين الآخر الذي نزعم أننا نحن في اندماج وفي تحاور وفي تعارف معه. ثم الآن للمجلد عندما يقرأ هذا النوع من التعبيرات أنه أقدر من الكلب أو أنجس من الكلب، هل يمكن أن نسافر عليه وعلى سلوكه وعلى مواقفه؟ أما يعني لو سألت الإشكال، طبعا هناك من الكتابات المضادة للفكر الإسلامي تذهب إلى أنه الفكر الإسلامي أو الإسلام في عدد من أحكامه وتشريعاته يبرز ثقافة العنف. فمثلا من جانب أسرة الإسلام يجيز للرجل أن يضرب زوجته لمعالجة مسألة النشوز كمعتقد الأخير، لكنه في الأخير يعطي الحق لمن يضربها. الإسلام يعطي الأب أن يضرب ولده إذا ترك الصلاة في العاشرة. مثلا نظام العقوبات في الإسلام، هناك من يقول أن هذه العقوبات الإسلامية عقوبات قاسية جدا وعنيفة، إذا كانت تصلح في الأزمنة السابقة فإن مع التحضر ومع تنامي الوعي البشري هذه ما أصبحت تتقبل. يعني مضيف إلى هذا المشهد يقول في موالاة بعض مناقصات الإيمانية في عاشوراء على أنها أيضا تعمل ثقافة العنف عند قلة في المجتمع، فما ردكم على هذه النقاط؟
شكرا. بالنسبة إلى نرجع إلى مسألة النجاسة والمحرمة، أولا المشكلة هي تشخص العبارة، إذا العبارة غير العبارة، مثل ما نقول ليس نقول ليس بطابعه مثلا، أو مثلا لا نقول ليس مثلا نقول يرسل إليه إلى نفسه بالقوة، إذا المشكلة العبارة. لا مشكلة العبارة، وهذه العبارة مشكلة العبارة. إذا كانت المشكلة هي المشكلة العملية، نحن نقول كما أن المطلوب منا أن نتعامل مع الآخر كإنسان له كرامته وله حقوقه الإنسانية، نحن أيضا نطلب من الآخر أن يكون فكرا، وأن المسألة ترجع إلى أحكام اعتبارية، يعني الآخر لو انفتح على فكرنا ودخل في الفكر ورأى كثير من الأحكام التي ليس لها أو لا يدرك العقل أن لها ملاحات تكوينية، ملاحات واقعية، وإنما من علاقتها علاقات اعتبارية. لو أنه قرأ فهما ووصل إلى هذه النتيجة، نعتبرنا عنيفين وليس هناك مسألة عنف. إذن لا يمكن لنا أن نقرر بالعنف وعدمه لمجرد رؤية الآخر لنا، حتى لو لم تكن رؤيته رؤية موضوعية. يعني لا يمكن لنا أن نضع علامة تكس على الإسلام كله كما والله أن الآخر يرى عنيف، والله أن الآخر عند سيارات يقول عن الإسلام بأنه عنيف. أيضا كما يطلب منا أن نحترم كرامة الآخر، أن يحترم الآخر فكرنا ولكن عن طريق كرامته. أنا أعتقد أنه كثير من المفكرين الغربيين لو قرأوا الكف بلغته، يعني بلغة الكف الموجودة عندنا، لما اعتبروا كفا عن الكف. هذا مجرد أحكام اعتبارية لا تعني أننا لها ملاقات واقعية، وبالتالي نحن نطالبهم بقراءة فكرنا بموضوعية وبتدبر. هذا ثانيا. ثالثا مسألة السلوك العملي. السلوك العملي لا ينحل بأن نرفع هذه الأحكام، ومفروض أن الكافر ليس بميت، رفعنا هذا الحكم. السلوك العملي لا ينحل بما كانه يمارس شرب الخمر، يمارس أكل الميت، يمارس معجزة الطهارة النجاسة. فإذا أنا بالنتيجة في مرحلة السلوك العملي أيضا لا يكون، لا يخطر لعدم التداخل معه، لما؟ لأنه عندي يساور الكلب، يعني يلمس الكلب، يلمس الخمرة، يلمس الميتة في الرطوبة المصرية، ويأتي ويلمس ثوبه، ويلمس أرضه، ويلمسني، ويلمس غيري. إذا المشكلة لا تنتهي بأن نقول والله الكافر مو نجس، لكن المشكلة أنه متلكن، صح ولا لا؟ وبما أنه متلكن لأنه لا يعتقد بالطهارة والنجاسة، ويساوي الطهارة ويساوي النجاسة، فجعلت المشكلة العملية مرة أخرى. فيحتل إلى مقصر القضية في المشكلة العملية، المشكلة العملية لا تعمل، يعني هذه المشكلة العملية لها أسس ولها مناشئ كثيرة، مو منشأها والله أننا بك الكافر. حتى تنتهي المشكلة بأن نحكم على الكافر بالطهارة. أما المثالات التي ذكرت حول مثلا أن الإسلام أعطى للرجل صلاحية أن يضرب المرأة إذا نشزت؟
أعطى إلى أبي المرأة صلاحية أن تضرب الرجل لما
تدرك هذا السؤال. صار الكلام ولا رجال زين؟
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم شنو؟ أولياء بعض يأمرون المعروف والنهي عن المنكر. لو فرضنا أن الزوج يفعل المنكر ومصر على هذا المنكر ولا يمكن نهيه عن المنكر إلا بأسلوب رادع، وفرضنا أن الزوجة قوية وتقدر تنهي هذا الزوج عن المنكر الذي إذا افترضنا أن المنكر يتوقف على قاضي يجوز في سبيل ربه عن المنكر. المشروع المنكر من قبل الزوجة. إذا النتيجة كما أننا نعطي الرجل صلاحية فرض المرأة شنو الضرر عنها؟ الضرر مش قضية المرأة داخل حدود ضريب هذا تقول مرضوبة على الزواج أو يلقي عصا لا ضرب المرأة إذا نشزت ضربها ضربا غير مبرر ولا يوجد جنون مرار البدن يعني ياخذ الحبلة من سؤال ما نرد
يصير
لا هذا كذا توقف ركعه عن المعصية على أن تلف خرجه إلى بيت المرأة. إذا المسألة حينئذ مجرد أن الإسلام أعطى للرجل أن يضرب المرأة عند النشوز ما دام وضع حدود لهذا الضرب ولدرجة هذا الضرب ولمستوى هذا الضرب لا يعني أنه يعني دين مرتب قدر ما هو دين تأكيد. يعني هذه المرأة في هذا الوقت تدري الولد والله مروا أبناءهم في الصلاة في الإسلام وضربوهم عليها رعاية نوع تأديب أعطى له حق تأديب القدر على عبادة الله تبارك وتعالى هذا تأديب وليس عنفا. مسألة الشعائر يعني من يعرف الشعائر ما يجب أن تعصرهم بفصل التطبيق وزنجيب
على عموم
كله حتى يطلق
عليه إنه ما لكن كنت خصوصا إلى شتى حالات ما لا بس أشتى
يعني
أنا لكن كنت
تقولي ولا أنا أقول بالنسبة لي التطوير والزنجيب أين تفهم ليس هذا هو الإسلام حتى نقول الله الإسلام يشجع على العنف أنه يحلل التطبيق بعض القضاء سيد السجوان رحمه الله يرى مستحب ويسوي أمين فقيد يقول التطبيق مستحب وضرب الزنجير مستحب ويسوي أمين بيدي على فقيد فقيد آخر يقول لا التطبيق إذن بالعنوان الأول مباحا لكنه بعنوان الثانوي محرمًا لأنه يستلزم ذلك حرمة المذهب والإساءة إلى سمعة المذهب وحرمة المذهب أهم من ذلك. النتيجة هذا الخلاف بين الفقهاء في مجال التشخيص ومسألة النظم أيضًا نعتبر نظم وأما إذا شخص الإنسان أن اللطم أو التطوير أو أنه ضرب الزنجير أو مشتشون أو غير ذلك إذا شخص أنه يوصل إلى أن الجناية على الناس إذا شخص الإنسان أنه يصل إلى أن الجناية على الناس بقطع عضوين بالإشراف على الموت بحدوث مرض خطير مزمن عند يوجد ولو بالتدريج الى الموت ولا تكون يمكنكم
سنا سؤال من الاسلام سؤال عليك الشيء انتم العلماء والخطباء تمارسون هذا العنف بعمل تذكرون اراء ان تحبون الاراء العلماء والكتاب والخطباء الخاطئ. نحن الشيعة نمارس ضد بعضنا هذا العنف وكيف ننقذ الآخرين.
أتحدى واحد في القرآن الكريم. جيب لي طرف يصعد على المنبر من الشيعة والمسلمين تذكر آراء الكل، جيب لي طرف واحد.
كل واحد يضرب الله يديه اليوم.
أنا أطلع الرأي من الأفلام. أما ما دام ما أطلع الرأي من راسك أنت أنا عندي فرق.
أنت أيضا فلان تطلع رأي.
يعني أنت الآن إذا صعدت على الفرق تطلع فلان تطلع. والله الآن عندنا اليوم 48 رسالة تقديمية. أنا أبي أطلع المنبر 48 رأي. حتى لا أصير عندي. حتى لا أصير الغبي.
في النتيجة أنا أطرح الرأي الذي أعتقد أن أقتنع به.
مُنع به، لأن الذي أقتنع به مُنع به. مسألة مسألة حب، مسألة مسألة قناعة. أنا أطرح آراء أسلافي، مثلا أنا شخصيا أطرح آراء أسلافي. إني نشأت على كذا وأطرح على كذا وأخذت وأعطيت فيه وأعطيت. ليش من فهم خلقه أم يطرح رأي أنا ما لا أعجب على بس ما أعرف أعطيه وأصل
سيدة في الحوار للحال عن العنف يعني لا تظنون أن تعريف العنف بالقاطع لأنه إذا بفعل الله أو حتى تهميش أفكار الآخرين تبسط هذا التعريف بشكل إشكالية من ناحية أن إذا كان قد يكون هذا العنف يعني جائز أو غير كارتباع النفس أو ما شابه ذلك الفكر المضاد وهذا وقد انطلق هذا نقد شديد في المضاد فالمضاد تعريف الأمر يعني بدون تحديد بدون حق أنه إذا بدون مستوى القطع ألا تظنون أن هذا التعريف بحد ذاته يسبب الإشكالية؟
أولا التعريف الذي طرحناه قلنا أن العنف هو السلوك الموجه يعني مو كل سلوك ممكن سلوك الموجه المقصود بالموجه يعني أن الغرض منه هو الإيذاء يعني أنا من أفعل هذا السلوك غرض الإيذاء ليس هو سلوك موجه فليس كل إيذاء عنف إنما العنف هو السلوك الموجه للإيذاء يعني ما كان الغرض منه والغاية منه هو الإيذاء وأما إذا جاء الغرض الدفاع عن نفسي هو الإيذاء الغرض مثلا الله أن أحمي أبنائي من هذا الكلب ليس إيذاء عفوا ليس العنف هو السلوك الموجه يعني ما كان الغرض منه هو الإيذاء ثانيا ذكرت أنا في نفس الليلة التي تعرف فيها إلى موضوع العنف ذكرت أن الإسلام شرط على الجهاد وشرع الجهاد بسلمين دفع الظلم ودفع الفتنه فدفع الظلم ودفع الفتنه وان كان باسلوب مغري ولكنه ليس عنفا لانه تخليص للبشريه من الظلم وتخليص للمجتمع الاسلامي من الفتنه هذا ذكرته
هي الانقسامات الحاده اللي لاحظها في مجتمعاتنا بسبب الخلاف الفكري مع حكم الإسلام كما تفضل طرح نماذج عدة ومدخلات كثيرة للإسلام إلى السلام في تحية الإسلام السلام عليكم وبعض وكثير من الآيات التي تحدثت عن الرحمة. هل الخطاب الديني يتحمل جزء من هذه المسؤولية مسؤولية قيادة ثقافة السلم؟ وإيش هي الحلول الأخرى غير الخطاب الديني اللي المفروض أن نوضع عليها في حمية هذه المشاكل؟
بالنسبة إلى مناشئ العلم، مناشئ العلم متعددة، قد يكون منشأ ذاتي، هناك أشخاص هم معنيين، هو في مقطعات، هم يتلقى الأشياء بعلم، يتلقى الأشياء بجدة، يتعامل مع الآخرين بجدة، هكذا طبعا، هذا يحتاج إلى نوع من التهذيب والتهذيب، وإلى منشأ علمي في طبعا، هذا سبب، السبب الآخر الأسرة. الأسرة اللي تعيش خلافات أو تعيش صراعات أو تعيش أب قاسي أو أم قاسية طبيعي أن يتفرق بينهما عن الدين في التعامل مع الآخرين ولذلك يعني المطلوب كما ورد في الحديث عن النبي محمد لعن الله والديه حمل ولدهما على حقوقه يعني من حق الولد ان تعاقبه لانك اذا عاقبته بالعنف فقد حملته على عقوقه فهذا هو عقوقنا العقوق من قصد الوالد ايضا بالولد كما ان الوالد يعاقب الولد قد يعاقب وعقوق الولد بان يعامله الاب او الام بالعنف في مجال التربية وبالتالي يتولد ويتفرع إنسانا عاقا مثلا يفضل أخوه عليه بلا قبض هذا نوع من العنف مثلا يعني دائما يصرخ في وجهه دائما يتعامل معه بأسلوب العصا هذا أيضا نوع من العنف لا يستمع إليه حتى لو تحدث بحديث حسن صحيح لا يحتقر الولد هذا نوع من العنف فالعنف له ألوان وأنواع كثيرة يتفرج الولد على أساسها إنسانا عنيفا ومن مناشئ العنف كما قلنا الثقافة يعني يعيش وسط أصدقاء عنيفين حول الإنسان عنيف أو يتربى على شاشات التلفزيون وعلى أفلام العنف ومظاهر العنف منذ صغيره يصبح انسانا عنيفا فالثقافه البيئيه ايضا من مشاكل مناشئ العنف من مناشئ العنف لغه الخطاب الديني احيانا بعض مثلا قد يكون بعض رجال الدين بعض الخطباء بعض الدعاة بعض المصلحين يكون اسلوبه اسلوبا حادا في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع أفكار الآخرين، في التعامل مع من يسأله، من يجيبه، من يناقشه، إذا كان أسلوبه أسلوبا حادا عنيفا، هذه اللغة تنعكس على من يتأثر وتنعكس على من يحوم حوله، وبالتالي أيضا يصبح إنسانا عنيفا. لذلك الحل لهذه المناشئ كلها أن نركز على أسلوب الحوار ومعرفة ثمرات الفكر الآخر والطرف الآخر في الحوار وبالأسلوب الهادئ العليا في باب الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن تعلم لو أن الآخر بعد حواره وبعد مناقشته أصر على نشر معتقده الذي يتبناه بلا دليل وبلا برهان نحن ننتقل حينئذ إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تحرير الناس من هذا الفكر ومن هذا المعتقد.
إذا في حد عنده استفسار أو اقتراح بالنسبة لمشاكل مناشئ المشكلة أو اقتراح بالنسبة للحلول المتاحة اللي ممكن نطبقها لمواجهة هذه المشكلة اللي نحن عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا السيد أقتنع بحضور تبكير لتوحيد المسلمين لينتصر كل أهل المذهب على احترام مذهبهم دون انتقاد أو انتقاص مذهب الآخرين. هذا اقتراح. أما فيما يسمى تفرقة العرب، أرجو أن يكون المسلم عنيفا مع عدوه، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. أما أن نعلم أولادنا ثقافة التسامح مع الجميع وفي كل المواقف، السلوك المودة الذي عرف به العرف، السلوك بصفة عامة له قاعدة وراء كل سلوك دافع أو مجموعة من الدوافع. إذا كان الدافع هو الغضب لله والدفاع عن الإسلام فلنكن على كافة. وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول بأن من حق أي مذهب أن يناقش أفكار المذهب الآخر ولكن في ضمن أسلوب الحوار وفي ضمن أدب الحوار وفي ضمن ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الخلق الرفيع في التعامل مع الآخرين، والقرآن ما سبب هذا الحوار بين أبناء المذاهب أو أبناء الأديان، القرآن كان يقول: ادعوا إلى سبيل الله الحكمة والموعظة الحسنة. فيمكن لأي إنسان يرى أنه يختلف عن باطل الآخر في بعض الأفكار، يمكن له أن يناقشه، ولكن بالأدب في ظل إطار الحوار من دون أن يخرج إلى أساليب النقاص أو الغمز أو اللمس الذي يعد نوعا من الإيذاء للمسلم الآخر ونوعا من العنف، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ثانيا، مسألة التسامح مع أبناء الأديان الأخرى. نحن لا نتكلم عن من يقاتلنا، أنا أتكلم عن من يساهمنا. من يساهمنا نعم نعلمهم أن يساهمون، ليس في ذلك غير أصلا. القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب حتى لو كان على دين آخر، حتى لو كان على دين آخر. فالله يقول أن أن يكون بينكم وبين بعض المسيحيين أو بعض اليهود أو بعض الأفراد الأخرى، أن يكون بينكم نوع من التعامل الحسن، نوع من القسط، نوع من الدرء. هذا ليس ممنوعين. القرآن نفسه يقول: فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليه سبيلا. إذا من يساهمنا؟ نحن نساهم ونعلم أبناءنا على أن يساهموا وعلى أن يلبوا كرامة. القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم، هو سيد المسلمين، كل بني آدم له كرامة ما دام مسالما. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن الإنسان مكرم، ونعلم أبناءنا على احترام الإنسان إلا أن يكون مقاتلا، يعني إلا أن يكون محاربا لنا. إذا كان محاربا لنا فنحن من باب الدفاع عن أنفسنا نكون عنيفين معه ونكون محاربين له، وفي الواقع معهم وإنما هو دفاع عن النفس. إذا ليس هناك حزازة في أن نعلم أبناءنا على احترام الإنسان الآخر
ولو كان كافرا اذا كان كافرا مسلما. واما هذه الايه اشداء على الكفار وامر بهم اشداء على الكفار في اول قتال والدفاع عن النفس، هكذا يجمع بين بايات القرانيه فلا تناقض بين هذه المعلومات وهذه المفاهيم.
وذلك في مسجد الجوال المهني عجل الله تعالى فرجه الشريف. ختاما لا يسعنا سوى ان نشكر سماحه السيد منير على تفضله باجراء هذا الاحوال الشريف. نستمع الان الى مجلس الحسين، صلوا على محمد وال محمد.
ولقد كان سيدنا ابو عبد الله الحسين رحيما باعداده حتى انه بكى يوم عاشوراء فقيل ما يبكيك يا ابا عبد الله وانت سيد شباب اهل الجنه؟ قال والله ما بكيت لنفسي ولكما ابكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. ولكن عاملوه يوم عاشوراء معامله قاسيه شديده، لقد قطعوا راسه ومزقوا قلبه وطحنوه بحرائق خيولهم وبقي على الارض صريعا مزملا بدمائه تسقي عليه الرياح. سعد الله قلب النساء والاطفال عندما وقفنا على جسده ونظرنا اليه وهو مقطع بقدر موزع الاشياء نادينا نحن الضائعات بعد طمعنا في يد النائبات حسرى ميتان ترك الأبداها بحاقرة تناوشته سهام الباق لرامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجوم
وإلى أرواح الجميع بين الفرائض الفاتحة. استغفر الله.